الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. في الدليل الشرعي من المهم بعد، يعني ليس فقط معرفة الدلالة، ماذا نحصل أو ماذا نفهم من هذا القول، بل أهم من الأمور المهمة كذلك أن هذا القول قد صدر من المعصوم سلام الله عليه. يعني لابد أن نقطع أو يصبح عندنا علم بأن هذا القول قد صدر من المعصوم، حتى يكون صدوره يكون حجة وظاهره أيضا حجة، فينبغي أن نعمل به. أما إذا لم يكن صادرا من المعصوم مثلا، أو كان من الأحاديث المدسوسة مثلا، فهنا كيف نعرف ذلك؟ مو مجرد أي قول يأتيك أنت تقول هذا ورد، بل هناك كثير من الروايات المكذوبة التي تحاول دس الأكاذيب على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، لغاية تحريف هذا الدين. لذلك وضع كما هو واضح عند بعضكم، وضع العلماء علم الرجال والدراية، هذا العلم يقوم على أساس تصفية هذه المناهل، أنه هل هذا صدر من المعصوم أم لا. جيد، ذلك له بحث آخر. بحثنا الآن كيف نثبت أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم. عندنا أربع حالات يمكننا، أو أربع طرق يمكن إثبات حجية أو إثبات صدور هذا الدليل من خلالها. الأول هو التواتر. ما معنى التواتر؟ التواتر كما درستم في المنطق هو إبلاغ عدد كثير بهذا الخبر، هؤلاء العدد الكثرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني من المستحيل نقول أو بعيد أن هؤلاء كلهم متفقين فيما بينهم حتى يكذبوا، فهذا ما نقول بأنه تواتر. هذا بالنسبة إلى هنا في القضية الأصولية، التواتر هو إبلاغ أو إخبار عدد كبير من الرواة، بحيث هذا الحديث مثلا رواه فلان راوي ورواه فلان راوي، يصل من الكثرة بحيث يحصل عندنا علم بصدور هذا الحديث من المعصوم سلام الله عليه. مثل حديث الغدير، حديث الغدير المبارك، هذا رواه جماعة كثيرة جدا من الرواة، بحيث هؤلاء لا يمكننا أن نقطع أو نظن بأن هؤلاء قد تواطؤوا واتفقوا فيما بينهم حتى يكذبوا، خصوصا أن السلطة في ذلك الوقت كانت ليست لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا هذا الحديث، وعندنا أحاديث بعضها أيضا متواتر، ولكن الأحاديث المتواترة نستطيع أن نقول بأنها محصورة أو معدودة. الأمر الثاني أو الطريق الثاني الذي يمكننا من خلاله إثبات صدور هذا الدليل من المعصوم هو الإجماع والشهرة. ما هو المقصود من الإجماع؟ جيد، الإجماع هو يبين لي أنه وراء هذا الاتفاق الذي يحصل من العلماء الموثوقين الخبراء، لما يفتي أحد العلماء مثلا بشيء ما، هذا الشيء ما تكون إثباته ناقصا. لماذا؟ لأنه لم يبين لي الدليل، لم يبين لي الرواية، فإثباته مجردا، نحن تعلمون أننا أتباع الدليل أينما مال نميل. فإذا أردنا أن نثبت هذا الأمر أنه قد صدر من المعصوم، فرأي واحد لا يفيد. جيد، نحن نقول أنه هذا حينما العالم حينما جاءني بهذا الدليل، فنقول أكو عندنا احتمال أن يكون هذا الدليل استند إلى نص شرعي، واحتمال أن له لا يكون مستند إلى نص شرعي، بل يكون مخطئ في استدلاله. فايش راح يصير عندنا؟ احتمالات، يعني 50% أنه مستند و 50% أنه غير مستند أو مخطئ. زين، إذا أفتى عالم آخر بهذه الفتوى، ايش راح يصير أيضا عندنا؟ أيضا 50% و 50% بحساب الاحتمالات. تعرفون أن حساب الاحتمالات في هكذا حالة نقول احتمال الكذب هو 1 من 2، الثاني هم احتمال الكذب ايش قد؟ 1 من 2، الثالث الرابع العاشر 1 من 2 مثلا. فحينما نريد أن نحسب نسبة الكذب أو الخطأ عند هؤلاء، نضرب النسبة الأولى في الثانية في الثالثة في الرابعة، فيصبح مثلا 1 من 1000 ها احتمال الخطأ. فشنو ذلك معناه؟ معناه أنه احتمال اتفاقهم كلهم على هذه الحادثة وفتواهم خطأ احتماله جدا ضعيف. فهذا ما نسميه بالإجماع مثلا، لأنه إذا أفتى واحد فهذه قرينة إثبات ناقصة، إذا أفتى الثاني الثالث الرابع راح تتولد عندنا عدة قرائن يحصل الإنسان من خلالها على درجة العلم، يعلم. التواتر أيضا فيه علم، يعني يكون الإنسان يحصل عنده اطمئنان وعلم. فإذا حصل علم وحجية العلم ماذا؟ هل هي ذاتية أم شرعية؟ حجية العلم ذاتية، بعد القاطع اليقين حجيته ذاتية، لأنه يستلزم الدور أو تسلسل ما نبحث به، قد بحثنا فيه سابقا أشرنا له. فإذا التواتر حجيته من حجية العلم، الإجماع أيضا حجيته من حجية العلم. إذا كان الفقهاء اتفقوا جميعا على هذه المسألة، هذا ما نسميه إجماع. أما إذا كان الأكثر عندهم هكذا، فهذا ما نسميه بالشهرة. فالإجماع هو اتفاق الفقهاء في فتوى. أما إذا كان الأكثر متفقون في هذه الفتوى، فنقول هذا نسميه شهرة. زين، حجية الإجماع والشهرة من أي شيء؟ حجية الإجماع والشهرة ناتجة من كونهما طريقان لوجود دليل شرعي، ولكن هذا الدليل الشرعي ما وصل إليه. يعني أنا لما شفت الفقيه ألف يفتي بهذه الفتوى، فأنا أقول احتمال خطأ واحتمال صادق، أو احتمال استند في فتواه إلى دليل شرعي. لما باء أيضا يفتي بهذه الفتوى، جيم دال هاء، فحينما يفتون بهذه الفتوى فهنا رح يحصل عندي اطمئنان بأنهم قد استندوا في فتواهم إلى أي شيء؟ إلى نص شرعي. فإذا استندوا إلى نص شرعي معناه أن هناك هذا النص موجود. قد يكون ما حصلت آني مثلا لعدم وجود هذا المستند أو هذا الكتاب أو غير ذلك، ولكن الشهرة والإجماع يبينان ويكشفان لي وجود دليل، من خلال هذا الدليل استند الفقهاء في فتواهم عليه. زين، هل الإجماع والشهرة على كل حال هو حجة؟ نقول لا، فقط إذا حصل العلم حصل الاطمئنان، أما إذا لم يحصل العلم فهناك لا يكون حجة. لماذا؟ لأن الإجماع والشهرة بما هما دليلان هما ليسا بحجة، لأن إحنا حينما القاعدة الأساسية لنا أنه كل شيء هو ليس بعلم فهو ليس بحجة ما لم تثبت حجيته. وبما أنه هنا الإجماع والشهرة لم يعطيني الحجة ولم يعطيني العلم، فهنا يبقيان في ضمن القاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة عدم الحجية، إلا أن يأتي دليل على حجية الإجماع والشهرة، وهذا لا يمكن باعتبار الإجماع والشهرة معلولان للدليل، فلا يمكن أن يأتي بعدهما دليل. جيد، الثالث هو السيرة، الطريق الثالث هو السيرة أو سيرة المتشرعة. خلنا نطبق الأول والثاني بعد ذلك نأتي بالثالث. جيد، الدليل الشرعي، ألف، الدليل الشرعي اللفظي، لأن عندنا دليل شرعي غير لفظي اللي راح يأتينا بعد هذا الموضوع. أثبتنا اللي قلنا أنها أثبتناها الدلالة وحجية الدلالة، الدلالة واضحة عندنا، وحجية الدلالة أيضا من حجية الظهور، والدلالة أقرب المعاني اللغوية، هذه أثبتناها. الآن نريد أن نبين مسألة مهمة، وهو أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم. إثبات الصدور، لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا، ها مو أي رواية شفتها وقل هذا دليل شرعي، لا، لابد من إثبات صدوره من المعصوم. هذه مسألة مهمة، أنه نثبت بأن هذا الدليل قد صدر من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. عندنا هنا أربع طرق، اللي هو التواتر، الإجماع والشهرة، سيرة المتشرعة، وخبر الثقة. هذه طرق أربعة لإثبات صدور هذا الدليل من المعصوم. جيد، الأول التواتر. ما هو التواتر؟ يعرفه هنا السيد الشهيد رحمة الله. طبعا هذا البحث اختصره نسبة لهذه الحلقة، وإلا في البحوث القادمة إن شاء الله سوف يتوسع. الأول التواتر، وذلك بأن ينقل شنو؟ الدليل اللي هذا نشك أنه هل صدر من المعصوم أم لا، ينقله عدد كبير من الرواة، حيث يقولون قال الإمام الصادق كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وهكذا، فينقلون هذا الخبر مسند عن المعصوم، مو فقط نقل الخبر، لا، نقل الخبر أنه قال هذا الخبر الإمام المعصوم. قد يكون في بعض الأحيان أنه ينقل هذا الأخبار، يعني يختلف الرواة، قسم يقولون من الإمام الصادق، قسم يقولون من الإمام الباقر، فهذه منظر بنسبة تواتره، باعتبار أن أصل الخبر متفق عليه، مضمون الخبر قد اتفق عليه، بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. يعني احتمال، احنا قلنا أنه لما ينقل الرواية أحد الرواة هاي تشكل قرينة إثبات ناقصة، الثاني الثالث الرابع العاشر الألف، هذه بعد حينما نقول بأن هذا الراوي قد خطأ أو كذب أو لم يفهم المعصوم بصورة صحيحة، فهنا بحسب حساب الاحتمالات كما تعلمون نجري نسبة كذبه، نقول واحد مثلا من اثنين، فاحتمال كذب الأول واحد من اثنين، الثاني واحد من اثنين، حينما نضرب هذه الاحتمالات تكون نسبة ضئيلة جدا بكونهم هؤلاء قد كذبوا أو أخطأوا، فيحصل عندنا علم. هنا حجية التواتر إنما تكون بالعلم، فلا تحتاج إلى دليل آخر، لأن التواتر يورث العلم، والعلم القطع يعني حجيته ذاتية، فلا نحتاج إلى شيء من هنا وهناك حتى يقوي هذه الحجية. يقول: وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم. يعني لماذا التواتر حجة؟ لأنه يورث العلم. ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. بعد ما يحتاج هناك أنه هذه الحجية ننطيها من الشارع يؤيدها بشيء، يعني مثلا لأنه هذه تبقى راح أول شيء أنه راح يصير تحصيل حاصل باعتبارها أورثة العلم، لأن هؤلاء الخبر بحسب حساب الاحتمالات للي دارس أنه حساب الاحتمالات، فإن هنا تكون احتمال الكذب جدا ضئيل ولا العقل لا يعتبره فتورث العلم. فهذا يكون هو إثبات عقلي ما يحتاج أنه يكمل من قبل الشارع. لماذا لا يحتاج لتكميل الشارع؟ هذا القيد ذكرناه هنا لأنه بعض الطرق اللي راح تجينا هذه تحتاج إلى تكميل من قبل الشارع. جيد. الطريق الثاني الإجماع والشهرة. هنا لماذا ذكرهما؟ باعتبار معا باعتبار أن الإجماع والشهرة كلاهما من نفس المدرك، يعني مدركهما واحد. الإجماع هو الفتاوى ولكن فتاوى الكل، والشهرة هو فتاوى أيضا ولكن فتاوى ماذا؟ الأكثر. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، أنطفت مثال أنه إذا أفتى هذا المجتهد بأنه هذا الخمس يجب في المعادن، نجد أنها يعني هذه الفتوى تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق. يعني هاي تعطينا إشارة إثبات ناقصة، شنو يعني؟ يعني ما أحلف بالعباس أنه هذه الإشارة أو هذا الدليل مبني على دليل سابق، ما أقدر أحلف ما أقطع، بل تنطينا إشارة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب. لماذا سيدنا؟ يقول: لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها. هاي الفتوى مع الفقيه تخليني أمام خياره، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة. هذا الرأي، يعني عندنا احتمالين، الأول أنه يكون مستند لما أفتى بهذا الفتوى، خو ما يفتي من جيبه، كما البعض يظن. لا، المجتهد حينما يفتي يراجع الأدلة والواردة في هذا المجال ويقدم الأقوى ويأخذ الدلالة وبحث رجالي، يعني لذلك سمي اجتهاد، يعني بذل الجهد والسعة. فهنا الفقيه نقول إما أنه يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي صحيح بصورة صحيحة أو لا نقول، والآخر أن يكون مخطئا في فتواه، يعني عند خطأ في هذه الفتوى. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقصة، يعني ما دام فيها وجهان فإذن احتمال ألف واحتمال باء، فما صار عندنا علم. متى تقوى هذه القرينة؟ متى تقوى هذه الاحتمالية؟ متى يضعف احتمالية الكذب؟ إذا ازداد عدد الفقهاء الذين أفتوا في هذه الفتوى. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر ماذا؟ احتمال وجود دليل لفظي، كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وهكذا لما نضيف لثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يضعف. ولكن هذا ما الذي أحصله من هذه؟ أحصل من هذا الإجماع أن الفقيه لما أفتى فهناك دليل، فأثبتنا وجود دليل على أنه هذا الحكم صدر من المعصوم. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي. لماذا نزداد ميلا؟ باعتبار كما قلنا هنا بحساب الاحتمالات، احتمال الكذب الأول 1/2، في احتمال كذب الثاني 1/2، في احتمال كذب الثالث 1/2. فهنا لما نضرب البسوط والمقامات فيكون كلما ازداد عدد الفقهاء راح يقل احتمالية الكذب، لأنه معقول هؤلاء كلهم قد أخطأوا، فلا بد يكونون مستندين على رواية. وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى، إذا كلهم كانوا مؤيدين لهذه الفتوى متفقين عليها، ماذا نسمي ذلك؟ إجماعا. وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة، بعد نسميه إما إجماع اتفاق تام أو شهرة وهو اتفاق الأكثر. زين، فخلاصة ذلك أن الإجماع والشهرة هل يدلان على أن هذا الدليل قد صدر من المعصوم؟ لا، الإجماع والشهرة يكشفان لنا بأن هناك دليل قد صدر في هذا المعنى. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، مو دائما. لماذا؟ لأنه بعضها تكون إجماعات مدركية، هناك بعض الإجماعات المنقولة، هناك بعض الإجماعات اللي ليس لها اعتبار، لذلك يقول في بعض من الأحيان، راح يأتي توضيح إن شاء الله في جملة من الأحيان. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم، يعني متى حصل الاطمئنان القطع بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة، وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. لأي شيء حجة؟ حجة لأنه حصل لي العلم، لحجية العلم. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن. يعني الأصل عندنا أن الظن ليس بحجة ما لم يأتي دليل من الشارع على حجيته. فهنا حينما نقول الإجماع والشهرة إذا لم يورثان العلم فهنا لا يكونان حجة، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته. هذا عند السيد الشهيد، ها، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم في البحوث السابقة. إذن إثبات الصدور، عرفنا في هذا الدرس أن إثبات الصدور يعني هذا الدليل قد صدر من المعصوم، فيه يمكننا إثباته من 4 طرق. الطريق الأول هو التواتر، بأن يفتي أو ليس يفتي، ينقل الرواة خبر، هذا الخبر هو الكل قد نقله، فهذا يسبب عندي علم وقطع بأنه هذا قد صدر. قد يكون علم مع احتمال بسيط لعدم صدوره بحسب نوع الإجماع، نوع التواتر. والطريق الثاني هو الإجماع والشهرة، الإجماع والشهرة بأن يفتي فقيه بشيء ما، فاحتمال أنه فتواه غير صحيحة نصف، الآخر لما يفتي أيضا احتمال فتواه غير صحيحة نصف، احتمال أنه اثنيناتهم يكونون مفتين بصورة غير صحيحة تصير نصف في نصف ربع وهكذا. إذا كان الاتفاق من كل العلماء هذا نسميه إجماع، اتفاق في الفتوى، أما إذا كان من الأكثر فهذا نسميه شهرة. وحجية الشهرة لأي شيء هي حجية للعلم لا حجية لأصلها، فإذا حصل لي العلم هنا تكون حجة، إذا لم يحصل لي العلم فهنا لا تورث لي إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الثالث إن شاء الله يأتي الكلام به في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.